إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إذا كان العلماء قد اتفقوا جميعا على أنه لا يجوز بيع الخمر في ديار المسلمين بغير خلاف منهم، فهل هذا الحكم هو نفسه إذا كانت هذه المبايعة في غير ديار المسلمين؟ إن هذا الأمر قد طرق الساحة في الوقت الأخير، وهو من الأهمية بمكان، لما يتعلق بحكم عام نحتاج إليه جميعا، فما منا من رجل إلا وهو عرضة لأن يسافر إلى بلد من بلاد الكافرين، فهل يتعامل معهم بهذه العقود المحرمة؟ وأيضا فهذا حكم يحتاج إليه جميع الجاليات الإسلامية في بلاد غير المسلمين. ولتعلم أيها الأخ المسلم الكريم أن الحرام حرام فوق كل أرض وتحت كل سماء. إن الحرام حرام، ودار الكفر ليست بناسخة لأحكام الإسلام، بل هي مقررة لها ومؤكدة عليها، لأنك مسلم والله يخاطبك بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأنت مؤمن مطالب بتقوى الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فيا أيها المسلم، أنت مطالب بأحكام الإسلام في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وذهب الحنفية إلى قول آخر، إلى قول عجب. قالوا إنه يجوز للمسلم أن يتعامل مع غير المسلم في ديار الكافرين المحاربين ولو بالعقود الفاسدة، فيجوز لهم أن يبيعوا الخمر لهؤلاء الكافرين في بلادهم، ويجوز لهم أن يتعاملوا معهم بأي عقد فاسد. هذا هو قول الأحناف، وقول الجمهور في هذا المقام هو الأقوم قيلا والأهدى سبيلا. لكن لا نصادر الرأي، بل لا بد من الإدلاء بالحجة والبيان، لأن الأمر عمت به البلوى وطمت، وصار يتكلم في دين الله من لا يفقه، ثم توسعوا في الأمر وترتبت عليه مفاسد لا يعلمها إلا الله. ما هي حجة الأحناف في هذا القول؟ اسمع. أولا، احتجوا بآثار وبأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، احتجوا بالأثر واحتجوا أيضا بالنظر. فاسمع معي. أولا، احتجوا بحديث مكحول رحمه الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. لا ربا، وقالوا هذا يدل على النفي، يعني إذا تعامل المسلم مع الكافر الحربي، يعني الذي يحارب المسلمين، تعامل معه المسلم في دار الحرب ولو بالربا فلا يعتبر ربا، بل هو حلال، لقوله لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني، قالوا لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أجل اليهود عن المدينة قالوا له: يا نبي الله، إن لنا ديونا عند الناس وأنت أمرت بإخراجنا، فكيف حال هذه الديون التي لم يحن موعدها؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا. ومعنى ضعوا يعني أنقصوا من ديونكم، فمن كان له 100 مثلا تلزم بعد شهر أو سنة فليأخذها الآن 50. ضعوا يعني أنقصوا من ديونكم وتعجلوها الآن قبل أن ترحلوا. قالوا: وهؤلاء كفار، وهذا العقد ربا، لأن ضع وتعجل تساوي تماما أخرني وأزيدك، وأخرني وأزيدك هي صورة الربا. إذا ضع وتعجل من صور الربا. وهكذا أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المحاربين. إذا يجوز التعامل مع الكافرين المحاربين ولو بالربا ولو بالعقود الفاسدة. ودليلهم الثالث، قالوا ما ورد عن ركانة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المصارعة على ثلث غنمه، ف فصارعه رسول الله فصرع عليه الصلاة والسلام، وكان ركانه لا يغلب ولا يصرع، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الرهان على ثلثي غنمه، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعه للمرة الثالثة، ثم ترك له الغنم جميعا. قالوا وهذا قمار، لأنها مسابقة في غير ما ورد النص به، وإنما فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن ركانه من الكفار المحاربين. رابعا، استدلوا أيضا بقصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع كفار قريش لما نزل قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقالت قريش للصديق أو تظن أن الروم ستغلب؟ قال نعم. قالوا له هل تخاطرنا؟ هل تقامرنا؟ هل تراهن؟ قال نعم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، بل وقال له زد في الخطر، زد في الخطر، يعني اجعل الجعل كبيرا، لأنهم سيخسرون حتما، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قالوا وهذا قمار، فلماذا أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما أجازه لأنه مع الكافرين المحاربين، واستدلوا به على جواز التعامل بالعقود الفاسدة مع الكافرين جميعا. خامسا، استدلوا أيضا بتحريم النبي عليه الصلاة والسلام لربا العباس عمه رضي الله عنه وأرضاه يوم فتح مكة، وقالوا إن العباس كان يتعامل بالربا وهو مسلم، ولم ينهه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن فتحت مكة، أما قبل الفتح فكانت ديار كفر. فلما جاء في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. قالوا وهكذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم الربا على من تعامل به في ديار الكافرين، وإنما حرمه بعد فتح مكة، يعني بعد أن صارت من ديار المسلمين. واستدلوا أيضا بالنظر، وقالوا إن مال الكافر الحربي الأصل فيه أنه حلال، لأنه يحل لنا بالغنيمة، فإذا حل لنا بالغنيمة فهو حلال لنا بالعقود الفاسدة، بالعقود الفاسدة ما لم يترتب على ذلك غدر ولا خديعة، فطالما أنها أموال حلال لي فأنا أتعامل معهم بعقودهم التي يجيزونها لآخذ هذه الأموال التي الأصل فيها أنها حلال لي. انظر إلى هذه الأقوال، وفي بادئ الرأي ترى أنها أقوالا وجيهة، ترى أنها أقوال وجيهة، وهي أدلة قوية، وذلك لبعدك عن العلم الصحيح ولعدم نظرك النظر الشرعي الدقيق. بل كما قلنا أولا، إن مذهب الجمهور هو أهدى سبيلا وأقوى مقيلا في هذا المقام العظيم. استدل الجمهور أولا بأن أدلة تحريم العقود الفاسدة عامة فوق كل أرض وتحت كل سماء، ولا دليل على التقصير، وخاصة في مسألة بيع الخمر أو تقديم الخمر، سواء في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، الأدلة عامة. ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب أمر عام مطلق لا يتقيد بأرض دون أرض ولا بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمان، بل قال فاجتنبوه، ولم يقل فبيعوه في بلاد الكافرين، ولم يقل انتفعوا به بوجه ممكن، بل أمر بالاجتناب المطلق والذي لا يتحقق إلا بالإراقة الكاملة. ثانيا، ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولم يقل حرمها في بلاد المسلمين فقط، ولم يقل حرمها في زمان دون زمان. إن حذف المعمول كما يقول العلماء يدل على العموم، فكأنه قال هي حرام في كل مكان وفي كل زمان. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت التجارة في الخمر، حرمت التجارة في الخمر. وعند أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخمر حرام شراؤها وثمنها، إن الخمر حرام شراؤها وثمنها. وعند الترمذي بسند صحيح عن أنس وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وبائعها والمشتري لها والمشترات له وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. وهذا يدل على أن العاصر سواء لنفسه أو لغيره في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، وكذلك الحامل والمحمولة إليه والمشتري والساقي، الكل ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، لم يكن قد علم بالحكم بعد. فسار رجلا، يعني حدثه سرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، أو قال حرم بيعها. قال الراوي: ففتح هذا الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها، فتحها حتى أراقها وذهب ما فيها. فهذه أدلة عامة تدل على تحريم بيع الخمر، وكذلك تدل على تحريم العقود الفاسدة بوجه أعم وأشمل في كل مكان وفي كل زمان. ثانيا، استدل الجمهور بأن المحرمات ثابتة في حق الكافرين أيضا وليست في حق المسلمين فقط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله للعالمين، وإن ربنا عز وجل هو الرحمن الرحيم وهو المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذي حكمه يلزم الجميع، وحكمه ليس للمسلمين وحسب، بل حكمه لكل مخلوق على وجه الأرض، حكمه سبحانه وتعالى ملزم للجميع. وهذه البلاد التي هي بلاد كفر، إما أن نقول إن المحرمات في حقهم محرمات بأقوال أنبيائهم السابقين، يعني محرمات في دينهم وفي ذمتهم وفي اعتقادهم، فهي محرمة عليهم من هذا الباب، وإما أن يقال بل هي محرمة عليهم بالإسلام، محرمة عليهم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الأول كقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فقد نهاهم الله عز وجل أصلا في دينهم قبل الإسلام، نهاهم عن الربا فاستحلوه، ونهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل فاستحلوه، فهذه أمور محرمة عليهم أصلا. وإذا قلنا إنها غير محرمة عليهم فإننا نقول إنه بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه يلزمهم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالتكاليف الشرعية، ومحاسبون على المحرمات وليسوا محاسبين على الكفر فقط. قال تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهؤلاء كفار لقولهم كنا نكذب بيوم الدين، فطالما أنهم كفار فلماذا سألهم عن الصلاة وهل تقبل الصلاة من كافر، ولماذا سألهم عن إطعام المساكين وهل يقبل هذا من كافر؟ لا، ولكنه يحاسب عليها، فكما أنه يحاسب على كفره فإنه يحاسب على المحرمات. فلذلك سألهم المسلمون ما سلككم في سقر، فأتوا بهذه المسوغات التي أدخلتهم في لجات الجحيم، قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبالتالي فإن هذه المحرمات من الخمر والربا والزنا وغير ذلك من أكل لحوم الميتة والخنزير إما هي محرمة في أصل دينهم، وإما هي محرمة ببلوغ الرسالة لهم، وتحريمها في دينهم معروف، فقد جاء في كتابهم العهد الجديد لا تشربوا مسكرا، وفي رسالة بولس التي أرسلها لأهل قرية أفسس التي يأمرهم بها بعدم شرب الخمر قال إن السكارى أو قال السكيرون لا يدخلون ملكوت السماوات. هذا في عهدهم الجديد، وفي كتبهم المحرفة نصوا على تحريم الخمر، إذن فهي محرمة عليهم على أي وجه كان، فبالتالي حرام على المسلم أن يتعامل معهم بهذه العقود. ثالثا استدل الجمهور بالقياس الصحيح، بالقياس الصحيح على المستأمن، والمستأمن هو الرجل الكافر الذي يدخل ديار المسلمين بعهد أو بعقد، رجل كافر دخل إلى بلاد المسلمين عن طريق تأشير السفر وأذنت له دولة مسلمة أن يدخل، فهذا الرجل أصبح مستأمنا وآمنا على نفسه وآمنا على ماله. ولقد أجمع العلماء جميعا بما فيهم الأحناف أنفسهم أجمعوا على أنه لا يجوز التعامل معه بالربا ولا يجوز بيع الخمر له. فإذا كان هذا في المستأمن الذي دخل بعقد أمان فكذلك المسلم الذي دخل ديار الكفار بعقد الأمان، ولا فرق أبدا. فإذا لم يجز لنا أن نتعامل معهم في بلادنا بعقد الأمان بعقود فاسدة، فيلزمنا أن نقول بالقياس الصحيح الصريح أنه لا يجوز لنا أن نتعامل معهم أيضا في بلادهم بالعقود الفاسدة سواء هنا وسواء هناك. رابعا قال الجمهور إن الذي يحرم شيئا إذا تعامل به مع المسلم فإذا تعامل به مع الكافر صار حلالا، هذا تشبه باليهود الذين يقولون فيما بينهم لا تعامل أخاك بالربا، اليهودي لا يعامل اليهودية بالربا، أما مع الأمميين أو غير اليهود فإنهم يستحلون أموالهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالذي يأتي إلى معاملة ما ويقول إذا أجريتها بيني وبين مسلم فهي حرام، وإذا أجريتها بيني وبين كافر في ديار الكافرين فهي حلال، ففيه شبه باليهود. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الاستدلال لا يستقيم للجمهور إلا إذا ردوا على أدلة الأحناف، كما قال أهل العلم إذا أردت أن تستدل على قضية معينة فلا بد لك من أمرين، الأمر الأول أن تأتي بأدلة من عندك تقرر ما ذهبت إليه، ثانيا أن ترد على أدلة الخصوم، فربما كانت أدلتك صحيحة وأدلة الآخرين صحيحة وتكون المسألة لها حكم ثالث. وبالتالي فإن الجمهور قد أصابوا كل الإصابة يوم استدلوا بهذه الأدلة القوية الناصعة الصريحة التي سقنا بعضها، ثم عرجوا على أدلة الأحناف فنقضوها قولا قولا. أما شبهة الأحناف الأولى، ولا أقول دليل، إنما أقول الشبهة الأولى التي ساقها الأحناف فهي حديث مكحول، ومعلوم أن مكحولا رحمه الله ليس من الصحابة بل هو من صغار التابعين، ولم ير إنسان عينه قط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخبر مرسل ولا حجة في مرسل، وقال بضعفه طائفة كثيرة من أهل العلم نصوا على ذلك، منهم النووي رحمه الله وابن حجر والعيني وابن قدامة وغيرهم من علماء الفقه والحديث، قالوا هذا مرسل ضعيف لا أصل له في شيء من كتب السنة المعتمدة، فكيف يحتج به؟ حديث مكحول لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، هذا خبر لا يعرف له أصل بل لا سند له أصلا، فكيف نترك الأدلة الناصعة من الكتاب والسنة وبإجماع الأمة في بعضها، كيف نترك هذا الأمر لخبر مجهول لا يدرى وجهه؟ وعلى التسليم بالمستحيل، ولو سلمنا جدلا أن هذا الخبر صحيحا فلا بد أن يفهم في ضوء ما سمعناه وفي ضوء ما قررناه، كيف يكون ذلك؟ إن هذا الخبر يقول لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، قال الأحناف إن لا تدل على النفي، يعني لا ربا، الربا غير معتبر والتعامل ليس حراما بين المسلم والحربي، لكن النووي رحمه الله قال كلا، بل المعنى الصحيح إن ثبت الحديث فمعناه أن لا للنهي وليست للنفي، للنهي يعني لا ربا، يعني لا تتعاملوا بالربا ولو مع الكفار المحاربين، وهذا هو الصحيح لأنه يوافق الأدلة الناصعة السابقة، وهو كقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج بالباطل، فكذلك قوله إن صح لا ربا بين مسلم وحربي، يعني لا تتعاملوا بالربا، وليس نفيا لتحقق الربا، وبذلك يسقط أو تسقط الشبهة الأولى. ثانيا، أما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التعامل بالربا مع اليهود في حديث ضعوا وتعجلوا، وقلتم هي صورة من صور الربا، فهذا غير مسلم، بل إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لليهود ضعوا وتعجلوا يعني قدموا موعد الدين وخذوا أقل مما لكم، فهذا دليل على أن هذه الصورة حلال أصلا، حلال في كل مكان وفي كل زمان، حلال بين المسلم والمسلم، وحلال بين المسلم والكافر. لماذا؟ قالوا لقد ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لليهود ضعوا وتعجلوا. وقال بعض أهل العلم في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف لا يحتج به، قال ابن القيم وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن، فالحديث ثابت إن شاء الله. ثانيا، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الربا أن تقول أخرني وأنا أزيدك، أخرني وأنا أزيدك، وليس الربا أن تقول عجل لي وأنا أنقص منك، وهذا هو الصحيح. كيف نقيس المسألة على عكسها؟ إن الربا أن تزيد في الأجل وتزيد في الدين، وهذه الصورة صورة ضع وتعجل كما يسميها العلماء، هي نقص الزمن ونقص الدين، فكيف تقاس المسألة على عكسها؟ إن هذا لمن أفسد قياس على وجه الأرض، إنما هو كمن قاس الليل على النهار أو المسلم على الكافر، هذا لا يقال به أبدا فلا يصح. وصورة ضع وتعجل هي التي أجازها ابن عباس وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأجازها أحمد والشافعي رحمة الله عليهما، وأجازها شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأجازها المجمع الفقهي أيضا وأصدر قراره بذلك أن صورة ضع وتعجل جائزة بشرط ألا يكون هناك تسبيق لها أو تكون قد شرطت قبل العقد أصلا. هكذا، فضع وتعجل ليست من باب الحرام الذي جاز لما تعاملنا به مع الكافرين، وإنما هي صورة حلال أصلا، وبهذا يسقط أو تسقط الشبهة الثانية. وأما حديث ركانة الذي جاء ليصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، ومعه حديث أبي بكر رضي الله عنه لما راهن الكافرين على غلبة الروم للفرس، فليس من هذا الباب أيضا، بل هو رهان شرعي جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام يجيز المسابقة ويجيز الجوائز إذا كانت في ثلاثة أبواب، في الرمي، في الرماية، وفي مسابقة الخيل، وفي مسابقة الإبل، وما ذاك إلا لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله كما يكون بالرماية وبالخيل والإبل، فكذلك يكون بالمسابقات الدينية، ومن جنسها فعل أبي بكر رضي الله عنه مع اليهود، وصراع النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة أيضا يدل على جوازها، وهي كلها صدرت من باب واحد، ألا وهو أن كل عمل فيه نصرة الإسلام وعزة دين الله عز وجل عن طريق المسابقات، وكان الجعل أو كانت الجائزة من أحد الطرفين فقط أو من طرف أجنبي متبرع، فهذا سباق جائز لا شيء فيه، أصلا جائز لا شيء فيه، بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم، فكيف يستدل به الأحناف رحمة الله عليهم على هذا الدليل البعيد. وأخيرا، أما ربا العباس رضي الله عنه فإنه لا يعارض ما أسلفناه، فإن تحريم الربا لم يكن قد استقر بعد، فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة العالمية والتي حج معه فيها ما يزيد على 100,000 نفس، فقرر تحريم الربا تأكيدا لا تقريرا، تأكيدا لا تقريرا، يقول: ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. ولا أريد أن أطيل عليكم بأكثر من ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا يرفع. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. واقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. الحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر، وهذا أمر صحيح، وهذا قول الجمهور، لأن المسلم مطالب بتحكيم شرع الله عز وجل في كل نفس من أنفاسه وخطوة من خطواته أينما حل وحيثما ارتحل. وقال الشوكاني رحمه الله: إن الأحكام لازمة للمسلمين في كل مكان أينما وجدوا. لم يبق من شبهات الحنفية إلا الشبهة النظرية، حيث قالوا إن مال الحرب، معنى الحرب يعني الكافر المحارب، مش الكافر فقط، لا، ده الكافر المحارب، أن ماله حلال لأنه يحل بالغنيمة، فقالوا إذن فهو يحل أيضا ولو بالعقد الفاسد، لكن لا يحل بالغدر والخيانة. ورد عليهم الجمهور بأن مال الحربي، أو بأن المال أصلا طالما أنه يعصم بالإيمان فهو أيضا يعصم بعقد الأمان. المال كما يعصم بالإيمان، فالرجل الكافر إذا أسلم صار معصوم. فهو يعصم أيضا سواء بالنسبة لي إذا دخلت بلاد الكافرين بعقد أمان أو بتأشير الدخول، وكذلك الكافر الحربي إذا دخل ديار الإسلام بعقد أمان فماله أيضا معصوم، ولا تلازم بين استحلال المال بالغنيمة وبين استحلاله بالعقد الفاسد. من دي قضيتان مختلفتان أصلا، فلا تقاس إحداهما على الأخرى. ثم أن الجمهور ألزموا الحنفية بلوازم مروعة لا مخرج منها ولا محيد لهم عنها. أولا، المعاصرون اليوم الذين يرددون قول الأحناف يتكلمون عن ديار غير المسلمين، يقولون: يجوز التعامل بالعقود الفاسدة مع غير المسلمين. وهذا لم يقله الأحناف، إنما قالوا مع الكافر الحربي. فيا أيها المعاصرون، ويا من ادعيتم أنكم على مذهب الأحناف في هذه المسألة، إن الأحناف إنما خصوا هذا الحكم بالكافر الحربي، فهل تعتبرون بلاد الغرب جميعا بلاد حرب، وبالتالي فأنتم تستحلون أموالها؟ نحن لا نظن أن هذا الأمر دار بخلفهم فضلا عن أن يتفوهوا به، وهذا إلزام شديد لهم، يلزمهم أن يسموا جميع ديار غير المسلمين ديار حرب، وهذا ما لا يقولوه، وهذا لازم لهم وإن أبوا. ثانيا، إن أجازوا هذا الأمر في ديار غير المسلمين من الحربيين ومن غيرهم، فيلزمهم على هذا أن يقولوا ببقية قول الأحناف الذي نص عليه علماؤهم وفقهاؤهم كما في البر المختار، نصوا على أنه يجوز للمسلم في ديار الإسلام أن يتعامل مع مع المسلم الآخر في ديار الكافرين الذي لم يهاجر. الرجل كان كافرا في بلد كافر ثم أسلم ومن الله عليه بالهداية، لكنه لم يهاجر ولم ينتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام. الأحناف يقولون يجوز لك أن تتعامل معه بالعقود الفاسدة، فهذا القول يلزمهم أيضا، وهم لا يقولون به بل يتبرؤون منه، أن يتعامل مسلم مع مسلم بالعقود الفاسدة، والعقود الفاسدة تشمل بيع الخمر والخنزير والأصنام والربا وما إلى ذلك بالعقود الفاسدة، هل يستحلون هذا الأمر؟ أيضا يلزمهم على ذلك أن يجيزوا التعامل بين المسلمين الجدد الذين لم يهاجروا، مسلمون أسلموا في ديار الكافرين ولم يهاجروا، يلزمهم على ذلك أن يجيزوا لهم التعامل بالعقود الفاسدة كلها طالما أنهم لم يهاجروا مع بعضهم البعض، وبذلك تذوب هويتهم الإسلامية، فلا يبقى لهم من أحكام الإسلام شيء، لا يبقى لهم من أحكام الإسلام شيء، ويترتب على تبني هذا المذهب الفاسد المرجوح من المفاسد ما يأتي. أولا، هذا القول ذريعة إلى استباحة العقود الفاسدة في باب الأبضاع، في باب الفروج، كما استباحوه في باب الأموال والمعاملة. يعني مثلا على سبيل المثال، العقد الفاسد كالزواج العرفي الذي نبهنا عليه سلفا وأنه مخالف للشرع والعرف. امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي، وشهد على ذلك فاسقين، وشهد على ذلك فاسقان، فبالتالي هذا العقد فاسد بقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. فهذا العقد الفاسد طالما أنه يجوز بناء على هذا القول التعامل بالعقود الفاسدة في ديار الكافرين، يذهب الرجل المسلم ويزني هناك اعتمادا على هذا القول، ويأتي للمرأة ويقول لها رددي معي كذا كذا زوجته، ثم يزني بها ويتركه، وبالتالي ينفتح هذا الباب، باب العقود الفاسدة في الأبضاع والفروج، كما انفتح في باب المعاملات، وهذا فساد لا عاصم له إلا الله عز وجل. ثانيا، هذا القول لو تبنيناه فهو ذريعة إلى تملك هذه الأصول. فلو قلنا يجوز للرجل أن يعمل مثلا في محل بيع خمور ويقدم الخمر وهو مسلم، يقدم الخمر للكافر طالما أنه في بلد كافرة لضيق المعيشة وما إلى ذلك، لو أجزنا له ذلك بناء على جواز التعامل بالعقود الفاسدة، فهو ذريعة إلى أن يتملك المحل نفسه ومصنع الخمور ومزارع الخنازير، طبعا لأن كله عقود فاسدة، وهذا أدر عليه في الربح وأقوى للاقتصاد إن جاز هذا التعبير، وبالتالي يصبح المسلمون الجاليات الإسلامية، تصبح هذه الجاليات هم أصحاب مزارع الخنازير وأصحاب مصانع الخمور وأصحاب المعاملات الربوية، ثم بعد ذلك إلى أي شيء يدعون؟ يدعو الكافر يقول له ماذا؟ يقولون له نحن أتباع دين يحرم علينا الزنا والربا وأكل أموال الناس بالباطل، يقولون له نحن أتباع دين يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يقولون لهم نحن أتباع دين يحرم علينا السكر والخمر والفجور والعصيان وهم أصحاب المحلات وأصحاب المصانع. هذا لا يعقل أبدا ولا يكون. وصدق القائل: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم وتنفتح لكم آذان الناس جميعا. إن حال رجل واحد في 1000 رجل لأقوى من قول 1000 رجل في رجل. لو 1000 رجل اجتمعوا على رجل واحد يحدثونه ويكلمونه في أمر قد لا يؤثرون فيه كما يؤثر رجل واحد بغير كلام، وإنما بحاله وفعله وأدبه وعقله ومعاملاته وأخلاقه يؤثر في 1000، ولا يؤثر 1000 في 1. فكذلك هؤلاء أو هذه الجاليات الإسلامية إذا جاز لها التعامل بالعقود الفاسدة فماذا بقي لها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يحل لهم بعد ذلك أن يقولوا هذا القول ويتكئوا على هذه الأمور؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا من باب التقديم بين يدي الله ورسوله، واتكاء على مذهب الأحناف. إن أبا حنيفة رحمه الله ورضي عنه تبرأ من هذا السبيل وتبرأ من هذا المسلك الفقهي الرذيل، فقال: حرام على من لم يعلم دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول قول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول قول غدا ونرجع عنه بعد غد. وهذه قولة الأئمة الأربعة أن ترجع إلى الدليل، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الشافعي رحمه الله: إذا أتاكم كلامي يخالف ما بلغكم من الرواية والحديث فخذوا الحديث والرواية واضربوا برأيي عرض الحائط. وقال الإمام أحمد: لا تكتب قولي ولا قول الشافعي، وإنما خذ من حيث أخذوا، وإنما يجب على كل مسلم أن يقرر هذا الأمر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ورحم الله الناظم يوم نظم هذا المذهب الصحيح، والذي هو مذهب الأئمة الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال رحمه الله: وقول أعلام الهدى لا يقبل، كلامنا بغير نص يقبل. لا يقبل كلامنا بغير نص مقبول، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الفتوى اتكأت على قول بغير دليل، بل هو يخرق إجماع المسلمين في بعض هذه المسائل، المتقرر من تحريم بيع الخمر أو المتاجرة فيها أو العقود الفاسدة في ديار المسلمين، هذا أمر انعقد عليه الإجماع وصحت فيه الدلائل البينة الواضحة، فلا يجوز لنا بعد ذلك أن نقول بخلاف هذا القول لتوسيع دائرة الضرورة. يقول: إن هذا الرجل مضطر، لأنه في بلاد الغربة وفي بلاد الكافرين ولا يجد عملا إلا هذا العمل. ونقول له إن الضرورة تبيح المحظورات، وهذا أمر متقرر وليس كلامنا فيه، إنما كلامنا في حالة الاختيار، كلامنا في موضع الوسع. نعم، وقد فصل